قصة المنجم المفقود، قصة قصيرة لأجاثا كريستي بصوت إسلام عادل. وضعت دفتر شيكاتي وتنهدت قائلا: أمر غريب، لا يبدو أن العجز في حساب المصرفي يتناقص أبدا. قال بوارو: أولا يقلق كذلك؟ لو كان في حسابي عجز لما غمض لي جفن طوال الليل. أحسب أن حساباتك آمنة مريحة. 444 جنيها وأربعة بنسات، رقم رائع، أليس كذلك؟ لابد أن في ذلك حسن تصرف من مدير مصرفك، واضح أنه يعرف حبك لتناسق التفصيلات وتوازنها. ما رأيك باستثمار قسم من أموالك، ولنقل 300 جنيه، في حقول بورك يوباين النفطية؟ إن النشرة الدعائية لهذا المشروع والتي نشرتها صحف اليوم تقول إنهم سيوزعون أرباحا تصل إلى 100% في العام القادم. أنا لا أدخل مثل هذه المشاريع، إذ لا أحب تلك المجازفات المثيرة. ما يروق لي هو الاستثمارات الآمنة العاقلة، الإيرادات العقارية، السندات الحكومية المضمونة، وغير ذلك مما يسمى بتحويلات الأسهم. ألم تقدم أبدا على استثمار ينطوي على مجازفة؟ نعم يا صديقي، لم أقدم على ذلك، والأسهم الوحيدة التي أملكها من ذلك النوع غير مضمون الأرباح، لا تعدو أن تكون 14,000 سهم في مناجم بورما المتحدة. سكت بوارو كمن ينتظر تشجيعا، فاستعجلته قائلا: نعم أكمل، ولم أدفع أموالا نقدية مقابلها. كلا، بل كانت مكافأة لي على تمرين أجريته لخلايا دماغي الرمادية. أتحب أن تسمع القصة؟ بالطبع أحب. تقع تلك المناجم في المناطق الداخلية من بورما، على بعد نحو 200 ميل من رانغون، وقد اكتشفها الصينيون في القرن 15 واستغلوها حتى تم التخلي عنها أخيرا في عام 1868. وقد استخرج الصينيون فلزات فضة الرصاص الغنية من الجزء العلوي من المنجم، وأذابوها لاستخلاص الفضة وحدها، تاركين كميات هائلة من الشوائب الغنية بالرصاص. وسرعان ما تم اكتشاف ذلك بالطبع عندما تم القيام بأعمال تنقيب في بورما. ولكن بما أن المناجم قد أصبحت مليئة بالماء والطين، فإن كل المحاولات للعثور على مصدر الفلزات بأت بالفشل. وقد أرسلت الشركات العديد من الفرق، وحفرت هذه الفرق مناطق واسعة، ولكن ذلك الكنز القيم بقي عصيا عليهم. ولكن ممثل لإحدى الشركات وقع على أثر لعائلة منسية كان يفترض أنها ما تزال تحتفظ بسجل عن حال المناجم، وكان رب العائلة الحالي رجلا يدعى وو لينغ. هتفت قائلا: يا له من فصل رائع من فصول المغامرات الرومانسية التجارية، ألا تراه كذلك؟ إن بوسع المرء يا صديقي أن يحصل على مغامرات رومانسية دون الحاجة إلى شقراوات بارعات الحسن. قلت بسرعة: أكمل القصة. حسنا يا صديقي، تم اللجوء إلى وو لينغ هذا، وقد كان تاجرا محترما يحظى بتقدير واسع في المحافظة التي يعيش فيها، وقد اعترف فورا بأنه يملك الوثائق المطلوبة، وكان مستعدا تماما للتفاوض على بيعها، لكنه رفض التعامل مع أحد أقل من مديري الشركة شخصيا. وأخيرا تم الاتفاق على أن نقوم برحلة إلى إنجلترا ليقابل مديري إحدى الشركات المهمة. وقد قام وو لينغ برحلته إلى إنجلترا على متن باخرة تسمى أسانتا، ورست الباخرة في ساوثهامبتون في صباح يوم من أيام تشرين الثاني، تميز ببرودة شديدة وكثافة الضباب. وقد سافر أحد المديرين واسمه السيد بيرسون إلى ساوثهامبتون لاستقبال الباخرة، ولكن القطار المتجه إلى ساوثهامبتون تأخر كثيرا بسبب الضباب، ولم يصل السيد بيرسون إلا بعد أن ترك وو لينغ الباخرة واستقل قطارا خاصا متجها إلى لندن. عاد السيد بيرسون إلى المدينة منزعجا بعض الشيء، إن لم يكن يعلم أين ينوي الصيني أن يقيم في لندن، ولكن مكاتب الشركة تلقت اتصالا من الرجل قال فيه إنه يقيم في فندق راسل سكوير، وأنه يشعر بوعك من السفر، ولكنه أعلن أنه قادر تماما على حضور اجتماع مجلس الإدارة في اليوم التالي. وقد تم الاجتماع في الساعة 11:00، وعندما بلغت الساعة 11:30 دون أن يأتي لينك، اتصل السكرتير بفندق راسل سكوير، وجواباً على تساؤلاته قيل له إن الرجل الصيني قد خرج مع صديق له في نحو 10:30. بدأ واضحاً أنه خرج وفي نيته القدوم إلى الاجتماع، ولكن انقضى الصباح دون أن يظهر. كان ممكناً بالطبع أن يكون قد ضل طريقه باعتباره لا يعرف لندن، ولكن الليل أتى وكاد ينقضي دون أن يعود الرجل إلى الفندق. وهكذا لجأ بيرسون، وقد استبد به القلق الآن، إلى وضع القضية في أيدي الشرطة. في اليوم التالي لم يبدو أي أثر للرجل المفقود، ولكن ما إن حل مساء اليوم الذي تلا ذلك حتى تم العثور على جثة في نهر التايمز. ثبت أنها جثة الصيني المسكين، ولم توجد مع الجثة ولا بين أمتعة الرجل في الفندق أي آثار للأوراق المتعلقة بالمنجم. عند هذه النقطة يا صديقي تم استدعائي لهذه القضية بعد أن زارني السيد بيرسون. ورغم أن السيد بيرسون كان مصدوما جدا لوفاة أولينغ، إلا أن اهتمامه كان منصبا على استعادة الأوراق التي كانت السبب في زيارة الصيني لإنجلترا. أما اهتمام الشرطة الأساسي فكان منصبا بالطبع على الإمساك بالقاتل، ولم تكن الأوراق لتشكل أكثر من اهتمام ثانوي لهم. وقد أراد مني السيد بيرسون أن أتعاون مع الشرطة في نفس الوقت الذي أمثل فيه مصالح الشركة. وافقت مبديا كل استعداد لذلك، وكان واضحا أمامي مسارين مفتوحين للبحث، أحدهما أن أبحث بين موظفي الشركة ممن كانوا يعرفون بقدوم الصيني، والثاني أن أبحث بين المسافرين على متن الباخرة الذين ربما كانوا مطلعين على مهمته. وقد بدأت بالخيار الأخير باعتباره مجال بحث أقل اتساعا وتشعبا. وهناك صادفت المفتش ميلر الذي كان مسؤولا عن القضية، وهو رجل مختلف تماما عن صديقنا جاب، فهو مغرور سيء الخلق لا يطاق أبدا. وقد حققنا مع ضباط الباخرة فلم نجد لديهم الكثير مما يمكن أن يقال، فقد كان السيد وولينغ متكتما حول زيارته، ولم يكن وثيق الصلة إلا مع اثنين من المسافرين الآخرين، أحدهما رجل أوروبي عاركته السنون يبدو أن له سمعة سيئة ويدعى داير، والآخر موظف مصرف شاب اسمه تشارلز ليستر، كان عائدا من هونغ كونغ. وقد كنا محظوظين بالعثور على صور لكلا الرجلين، وبدا واضحا وقتها أنه إذا ما قدر لأحد الرجلين أن يكون متورطا في هذا الأمر فإنه سيكون داير، فقد كان يعرف عنه تورطه في عصابة من الأشقياء الصينيين، وكان عموما موضع شبهة أكثر من غيره. كانت خطوتنا التالية زيارة فندق راسل سكوير، حيث عرضنا على موظفيه صورة وارلينك فتعرفوا إليه فورا، ثم عرضنا عليهم صورة داير، ولكن عامل الصالة أكد جازما أن هذا الرجل ليس نفسه الذي جاء إلى الفندق في ذلك اليوم المشؤوم، الأمر الذي شكل خيبة أمل لنا. وبعد أن كدنا نخرج استدركت الأمر وأخرجت صورة ليستر، ولدهشتي تعرف إليها العامل فورا. نعم يا سيدي، ذلك هو الرجل الذي أتى في 10:30 وطلب السيدة وولينغ وبعدها خرج معه. وهكذا وجدنا القضية تتقدم. كانت خطوتنا التالية مقابلة السيد تشارلز ليستر، وقد قابلنا الرجل بمنتهى الصراحة وحزن حزنا شديدا لسماعه بنبأ وفاة الصيني المفاجئة، ووضع نفسه كليا تحت تصرفنا. كانت قصته كالتالي: قال إنه زار السيد وولينغ في الفندق في 10:30، وذلك بناء على ترتيب مسبق معه، ولكن السيد لينغ لم يكن هناك، بل جاء خادمه ليقول إن سيده قد اضطر للخروج، وعرض الخادم اصطحاب الشاب إلى مكان وجود سيده حاليا، وقد وافق ليستر وهو لا يشك بشيء. فقام الخادم الصيني بطلب سيارة أجرة انطلقت بهما لبعض الوقت باتجاه الميناء، وفجأة ارتاب ليستر بالأمر فأوقف السيارة وخرج منها دون الالتفاف إلى احتجاجات الخادم، وقد أكد لنا أن ذلك هو كل ما يعرفه. أظهرنا له الاقتناع وشكرناه وخرجنا، ولكن سرعان ما تبين لنا أن قصته لم تكن دقيقة تماما، إذ لم يكن لدى السيد وولينغ أي خادم، لا في السفينة ولا في الفندق. وفوق ذلك، فقد تقدم سائق سيارة الأجرة التي أقلت الرجلين إلى الشرطة للإدلاء بشهادته، وتبين أن ليستر كان أبعد ما يكون عن النزول من السيارة في الطريق، فقد مضى هو والصيني إلى سكن كريه في منطقة لايم هاوس في قلب الحي الصيني تماما. وكان ذلك المكان معروفا إلى حد بعيد باعتباره من أسوأ أوكار تعاطي الأفيون. وقد دخل الرجلان هناك، وبعد نحو ساعة خرج الرجل الإنجليزي الذي تعرف إليه السائق من الصورة بمفرده من الوكر. وكان الرجل يبدو شديد الشحوب، وقد طلب من السائق إيصاله إلى أقرب محطة لقطار الأنفاق. تم إجراء تحريات حول أوضاع تشارلز ليستر، وتبين أنه رغم شخصيته الممتازة غارق بالديون، وأن له ولعا سريا بالقمار. أما داير فلم يتركه الشرطة يغيب عن أنظارهم بالطبع، فقد بدا احتمال ضئيل في أن يكون قد تقمص دور الرجل الثاني، ولكن ثبت أن هذه الفكرة تفتقر إلى أي أساس، إذ كان لديه عذر غياب لا يمكن دحضه عن مسرح الأحداث طوال ذلك اليوم. وقد أنكر مالك وكر المخدرات طبعا كل شيء بشيء من التضامن الشرقي، قائلا إنه لم يرى تشارلز ليستر أبدا، ولم يأتي رجلان لبيته في ذلك الصباح، وأكد أن الشرطة مخطئون وأن محله لا يقدم أي مخدرات. ولكن إنكار صاحب الوكر لم ينفع تشارلز ليستر كثيرا، فقد اعتقل بتهمة قتل وولينج، وقد تم تفتيش حاجيته، ولكن لم يعثر على أي أوراق تتعلق بالمنجم. كما تم أيضا حجز صاحب البيت، ولكن غارة مفاجئة قام بها الشرطة على بيته لم تسفر عن أي نتيجة، ولم يتم العثور على أي أثر للأفيون يمكن أن يشبع حماسة الشرطة. في هذه الأثناء كان صديق السيد بيرسون في حالة انفعال شديدة، أخذ يذرع غرفتي جيئة وذهابا وهو يدمدم معبرا عن حزنه العميق. ظل يلح قائلا: ولكن لابد أن لديك فكرة ما يا سيد بوارو، لابد أن لديك بعض الأفكار. لدي أفكار بالتأكيد، وهذه هي المشكلة، إن لدى المرء الكثير من الأفكار، ولذلك فهي تقوده في اتجاهات مختلفة. مثلا سائق سيارة الأجرة، لا دليل لنا إلا أقواله على أنه أخذ الرجلين إلى ذلك البيت، هذه إحدى الأفكار. ثم هل كان ذلك البيت هو حقا الذي ذهبا إليه؟ ماذا لو افترضنا أنهما تركا سيارة الأجرة تنتظر هناك، ودخلا غير ذلك البيت من بوابته الأمامية ليغادراه من بوابة أخرى إلى مكان آخر؟ بدا أن هذه الفكرة أثارت السيد بيرسون، فقد هتف قائلا: ولكن ألا تفعل شيئا باستثناء الجلوس والتفكير؟ ألا نستطيع فعل شيء؟ كان السيد بيرسون ذا مزاج نافذ الصبر. قلت له بأنفة: سيدي، ليس هيركيول بوارو من يذهب ليتراكض في تلك الشوارع المليئة بالشرور كالكلاب الضالة. اهدأ، فعملائي يقومون بواجباتهم. في اليوم التالي كانت لدي أخبار، فالرجلان سبق ومرا من ذلك البيت بالفعل، وكان هدفهما الحقيقي الذهاب إلى مطعم قريب من النهر، وقد شهدا يعبران من هناك، وخرج ليستر لاحقا بمفرده. لك أن تتخيل يا هاستينغز الفكرة التي سيطرت على بيرسون عندها، إذ لم يعد يقنعه شيء إلا ذهابنا نحن شخصيا لذلك المطعم وإجراء تحرياتنا هناك. ناقشته وتوسلت إليه، ولكنه ظل مصرا، قال إنه سيتنكر، بل بلغ به الأمر أن يطلب مني أنا، إنني أكاد أخجل من ذكر ذلك. طلب مني أن أحلق شاربي، نعم بهذه البساطة، وأوضحت له أن هذه فكرة سخيفة، فالمرء لا يضيع شيئا جميلا عبثا، وفوق ذلك أليس من شأن رجل بلجيكي ذي شارب أن تعجبه رؤية الحياة وتدخين الأفيون؟ شأنه في ذلك شأن حليقي الشوارب. وأخيرا أذعن فيما يخص هذه النقطة، ولكنه بقي مصرا على مشروعه. ثم جاءني في ذلك المساء بهيئة، يا إلهي ما أغربها، كان يرتدي سترة بالغة الغرابة وذقنه متسخ طويل الشعر، وقد وضع وشاحا مقرفا ذا رائحة كريهة. تخيل أنه كان مستمتعا بحاله. حقا إن الإنجليز مجانين. ثم قام ببعض التغييرات على مظهري أنا، وسمحت له بذلك، إذ هل يستطيع المرء مجادلة مجنون؟ في النهاية خرجنا. أكان بوسعي تركه يخرج بمفرده طفلا ارتدى زيه وخرج ليمثل دوره؟ قلت لبوارو لم يكن بوسعك تركه طبعا. وصلنا هناك وتحدث السيد بيرسون بلكنة إنجليزية غريبة، وقدم نفسه باعتباره بحارا وتحدث بلغة البحارين ومفرداتهم التي لم أفهم منها شيئا. كان المكان عبارة عن غرفة صغيرة واطئة السقف، فيها الكثير من الصينيين. أكلنا وجبات غريبة الطعام، يا معدتي. ثم جاءنا مالك المطعم وهو صيني ذو ابتسامات شريرة، وقال بلكنته الصينية:
لعلكم لم تحبوا الطعام هنا أيها السادة، وقد جئتم لأمر تحبونه أكثر من الطعام. أتريدون تدخين الغليون؟
ركلني السيد بيرسون ركلة القوية من تحت الطاولة، وكان يرتدي حذاء البحارة أيضا، ثم قال: لا بأس عندي بذلك يا جون، خذنا إلى هناك. ابتسم الصيني وأخذنا من أحد الأبواب إلى قبو، ثم عبر فتحة في أرضية غرفة حيث نزلنا بضع درجات، ثم صعدنا ثانية إلى غرفة مليئة بالأرائك والوسائد المريحة جدا. كانت تلك أفضل لحظات في الأمسية. أحضروا لنا غلايين الأفيون وجهزوها، وتظاهرنا نحن أننا ندخن، ثم تظاهرنا بالنوم والسباحة في الأحلام. ولكن عندما أصبحنا بمفردنا دعاني السيد بيرسون بصوت خافت، ثم بدأ فورا بالزحف على طول أرض الغرفة. ذهبنا إلى غرفة أخرى فيها أناس آخرون نيام، هكذا حتى سمعنا رجلين يتكلمان. وقفنا خلف ستارة وأصغينا لحديثهما، وكان الحديث عن وولينغ. قال الأول: ماذا عن الأوراق؟ أجاب الآخر وكان صينيا:
لقد أخذها السيد ليستر، قال إنه سيضعها في مكان أمين لا يصل إليه الشرطة.
قال الصوت الأول: ولكنه اعتقل.
سيطلق سراحه، فالشرطة غير متأكدة من أنه هو الذي أخذها.
وجرى كلام آخر كثير على هذا المنوال، ثم بدا واضحا أن رجلين قادمان باتجاهنا، فأسرعنا عائدين إلى أرائكنا. بعد مضي بضعة دقائق قال بيرسون:
من الأفضل أن نخرج من هنا، ليس هذا بالمكان الصحي.
أنت على حق يا سيدي، لقد قمنا بما يكفي من التمثيل.
نجحنا في التخلص بشكل جيد بعد أن دفعنا بسخاء مقابل تدخيننا، وما إن خرجنا من المنطقة حتى سحب بيرسون نفسا عميقا وقال:
أنا سعيد لتخلصنا من هذا المكان، ولكن التأكد من الحقائق أمر يستحق العناء.
وافقته قائلا:
إنه يستحق طبعا، ويخيل لي أننا لن نجد صعوبة في العثور على ما نريد بعد تمثيلية هذا المساء.
ثم أنهى بوارو كلامه فجأة بالقول: وبالفعل لم نجد أي صعوبة أبدا. بدت هذه النهاية المفاجئة غريبة إلى حد جعلني أحدق إليه. سألته: ولكن أين كانت الوثائق؟
في جيبه بكل بساطة.
في جيب من؟
في جيب بيرسون طبعا.
ثم لاحظ مقدار حيرتي فقال بلطف:
ألم تفهمها بعد؟
لقد كان السيد بيرسون غارقا في الديون مثل تشارلز ليستر، وكان مثله أيضا مولعا بالقمار، وقد خطرت له فكرة سرقة الأوراق من الرجل الصيني، فاستقبله بالفعل في ساوثهامبتون وجاء معه إلى لندن، وأخذه مباشرة إلى منطقة لايم هاوس. كان الضباب كثيفا في ذلك اليوم، ولم يكن من شأن الصيني أن يلاحظ أين يذهب. ويخيل لي أن السيد بيرسون اعتاد تعاطي المخدرات هناك، وله بالنتيجة بعض الصداقات الغريبة في ذلك المكان. لا أظنه كان يقصد القتل، فقد كانت فكرته هي أن يقوم أحد الصينيين بتمثيل دور وولينغ وقبض المال مقابل الوثائق. إلى هذا الحد كانت الأمور على ما يرام، ولكن كان من الأبسط كثيرا بالنسبة للعقل الشرقي قتل وولينغ وإلقاء جثته في النهر، وقد اتبع شركاء بيرسون الصينيون طرقهم الخاصة دون استشارته. تخيل عندها مقدار رعب السيد بارسن، إذ ربما كان أحد قد رآه في القطار مع وولينغ، وجريمة القتل تختلف تماماً عن جنحة اختطاف بسيطة. كان خلاصه متوقفاً على الصيني الذي يقوم بدور وولينغ في فندق راسل سكوير. لو أن الجثة فقط لا تكتشف بسرعة، ربما كان وولينغ قد أخبره بأن تشارلز ليستر سيأتي لزيارته في الفندق، وقد رأى بارسن في ذلك فرصة ممتازة لإبعاد الشكوك عنه، إذ أن تشارلز ليستر سيكون آخر من يشاهد مع وولينغ. وقد تلقى الصيني الذي يمثل دور لينغ أوامر تقضي بأن يقدم نفسه لليستر باعتباره خادم السيد وولينغ، وبأن يحضره بأقصى سرعة ممكنة إلى لايم هاوس. والأرجح أنهم قدموا له هناك شرابا، والأرجح أن الشراب كان يحتوي على مخدر مناسب. وعندما خرج ليستر بعد ساعة من ذلك، سيكون لديه انطباع غائم غامض جدا عما حدث. وقد نجح ذلك إلى حد جعل ليستر يفقد أعصابه بمجرد علمه بوفاة وولينغ، بحيث نفى وصوله إلى لايم هاوس أبدا. وقد كان في ادعائه هذا يخدم مصلحة بارسن دون أن يدري، ولكن هل اكتفى بارسن بذلك؟ كلا، فقد أقلقه سلوكي، فعزم على استكمال القضية ضد ليستر. وهكذا رتب تمثيلية تنكر متقنة، وكان يفترض بي أن أنخدع بها تماما. ألم أقل قبل قليل إنه كان طفلا يمثل دورا؟ حسنا، لعبت أنا دوري. ومضى هو إلى بيته فرحا، ولكن ما إن حل الصباح حتى وصل المفتش ميلر إلى عتبة بيته وقد وجدت الأوراق عنده وانتهت اللعبة. ولا بد أنه ندم بمرارة على سماحه لنفسه بتمثيل دور المهرج على هيركول بوارو. في النهاية تم إرجاع الفضل كله إلى المفتش ميلر. ماذا؟ هذا ظلم كبير. نعم، ولكنني نلت مع وضني عن ذلك، فقد كافأني مديرو الشركة ب14,000 من أسهمها كتعويض بسيط عن خدماتي. ليس تعويضا سيئا، أليس كذلك؟ ولكن عندما تريد استثمار أموال، فإنني أرجوك يا هاستينغز أن تلزم جانب الاستثمارات الرصينة. إنما تقرأه في الصحف قد لا يكون صحيحا، فقد تجد من مديري شركة بروكباين الكثير من أمثال صاحبنا بيرسون.